بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في كتاب التوحيد الذي هو حق الله تعالى على العبيد، كنا بدأنا الكلام على ما عنون له المؤلف رحمه الله بقوله: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. ووقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال زيد بن خالد: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. أما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. هذا الحديث يشتمل على عدد من المسائل. المسألة الأولى هو أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في السنة السادسة لأداء العمرة، ولما وصل إلى الحديبية وهي على حدود الحرم، وهي الذي يسمى الآن بشميسي، يبعد عن مكة أو عن الحرم قرابة 22 كيلو أو 21 كيلو، وصار يتفاوض مع المشركين في الدخول إلى مكة، لأنه صلى الله عليه وسلم جاء محرما ولا يريد قتالا ولا يريد شيئا غير أن يؤدي العمرة، ومعه 1400 من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فمنعه المشركون من الدخول إلى مكة، وأرسل عثمان رضي الله تعالى عنه للتفاوض مع المشركين، فبعث المشركون من يتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم على أن يرجع هذا العام ويعود من العام القادم، واتفاقية معروفة لدى الغالبية منا. المهم هو أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الانتظار، انتظار حل المشكلة مع المشركين، صلى بالصحابة صلاة الفجر، وكانت تلك الليلة قد نزل عليهم مطر، وهو المراد بقوله على إثر سماء كانت من الليل، يعني على إثر نزول مطر نزل عليهم من السماء في تلك الليلة. فلما انصرف من الصلاة، يعني التفت على الناس، سلم يمينا وشمالا ثم اتجه للناس كعادة كل إمام بعد الأذكار، هذا رضي الله تعالى عنهم بحديث أخبرهم فيه بخبر غيبي، وسألهم وقال لهم: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ هذا السؤال معلوم أنهم لا يدرون، لكن لشد انتباههم حتى أنهم يفهموا المسألة فهما جيدا وينتبهوا لما سيقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضي الله عنهم قالوا: لا ندري، الله تعالى ورسوله أعلم بهذا. فالله تعالى هو عالم الغيب، والرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي يوحى إليه. وهذه الكلمة تقال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، وإلا بعد وفاته فيقال الله أعلم، أما في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فيقال الله ورسوله أعلم. لكن الآن لو سألت شخصا فقال لك الله ورسوله أعلم، نقول: لا، الله وحده هو الأعلم، وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه توفي وانقطع علمه فهو لا يعلم ما يجري في هذا الكون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. والمقصود بقوله عبادي هنا المراد بهم هؤلاء القوم الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم، أصبح منهم مؤمن وكافر بسبب كلمة قالوها. بعضهم قالوا: مطرنا بفضل الله ورحمته. الذي قال هذه الكلمة فهذا على التوحيد الخالص، والذي قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا التبس الأمر عليه واختلطت الأمور عنده، لأنهم كانوا في الجاهلية، وكثير منهم حديث عهد بالإسلام، كانوا يعلقون على النجوم أنها هي التي تأتي بالمطر، فالنجم الفلاني إذا طلع جاء المطر، لا أنه ظرف لنزول المطر، وإنما هو السبب فيجعلونه السبب. أما أن يكون ظرفا لنزول الأمطار في هذا البلد فلا حرج. فمثلا لو قال الإنسان: في الشتاء ينزل المطر في مكة، لا إشكال في هذا، لكن إذا جعل الشتاء هو السبب في نزول المطر فهذا جعل سببا لم يجعله الشرع سببا، أو ما هو أدهى من هذا وأمر، وهو أن يكون الذي جاء بالمطر هو الشتاء، فهذا شرك أكبر. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، يعني لم يجعل للكوكب دخل، وإنما جعل الفضل من الله تعالى، فالله تعالى هو الذي ينزل المطر، وهو الذي يرزق عباده، وهو الذي يسوق إليهم الخيرات. وأما النجوم أو الأنجم أو الأنواء ونحوها فما هي إلا ظروف وأزمنة فقط، ولا دخل لها ولا تأثير في تحصيل المطر، لا سبب ولا فعل، فليس لها فعل وليست سببا، وإنما هي فقط ظرف للشيء وزمان له. فالإنسان الذي يعترف بأن ما يصل إليه من النعم إنما هي واصلة إليه من الله، ولا حرج أن الإنسان يؤمن بالأسباب المشروعة التي جعلها الله أسبابا، على أنها أسباب لا على أنها موجدة وفاعلة، فالفاعل هو الله، والمدبر هو الله، والخالق هو الله. أما أن يجعل الإنسان سببا وهو ليس بسبب فهنا التعدي، وهنا الخلط والخطأ. والذي يشير إليه النبي صلى الله عليه وسلم هو أن المشركين إنما جعلوا النجوم والأنواء هي الأسباب أو هي الفاعلة لتحصيل الأمور، فهي السبب في نزول المطر، أو هي الفاعلة في نزول المطر، يعني التي أنزلت المطر، فكلا الأمرين. فالأمر الذي يجعل النجوم هي التي تأتي بالمطر وهي الفاعلة لإنزاله هذا شرك أكبر، لأن هذا العمل هو عمل الله تعالى. وأما من يجعل النجوم سبب في نزول المطر فهذا شرك أصغر، والحقيقة هي أن النجوم هي ظروف وأزمنة للأمطار ولا دخل لها، لا سبب ولا فعل، فهي ليست فاعلة ولا مسببة. قال: وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. قولهم بنوع كذا يعني بسبب كذا. يقول الشارح رحمه الله: والمراد بالكوكب النجم، وكانوا ينسبون المطر إليه في الجاهلية، ويقولون إذا سقط النجم الفلاني جاء المطر، وإذا طلع النجم الفلاني جاء المطر، وليسوا ينسبونه إلى هذا نسبة وقت، وإنما نسبة سبب. فنسبة المطر إلى النوء تنقسم إلى ثلاثة أقسام: نسبة إيجاد، وهذا شرك أكبر، ونسبة سبب، وهذا شرك أصغر، ونسبة وقت، وهذا جائز لا حرج فيه. بأن يريد بقوله مطرنا بنوء كذا أي جاءنا المطر في هذا النوء أو في هذا الشهر أو في هذا البرج أو في هذا النجم ونحو ذلك، فهذا وقته في العادة، فهذا لا حرج عليه. يقول الشارح رحمه الله: ولهذا قال العلماء: يحرم أن يقول مطرنا بنوء كذا، ويجوز أن يقول مطرنا في نوء كذا. وفرقوا بينهما أن الباء للسببية وفي للظرفية. ومن ثم قال أهل العلم: إذا قال مطرنا بنوء كذا وجعل الباء للظرفية فهذا جائز، لكن هذه لا يدركها إلا أهل الاختصاص في علم اللغة، وأما عوام الناس فلا يدركون هذه المعاني. ولهذا ينبغي للإنسان أن يبتعد عن استعمال الألفاظ إلا فيما تعارف عليه الناس، لئلا يقع في المحظور ويلبس على عوام الناس. ثم ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن رواه مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال معناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا. فأنزل الله تعالى هذه الآيات: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. يقول الشارح رحمه الله معنى الحديث أنه لما نزل المطر نسبه بعضهم إلى رحمة الله، وبعضهم قال لقد صدق نوء كذا ونوء كذا، فكأنه جعل النوء هو الذي أنزل المطر أو نزل بسببه. قال: ومن ذلك ما ينشر أحيانا في بعض الكتب والصحف أن يقولون قل أن يخلف نوءه أو هذا نوءه صادق، وهذا لا يجوز، وهذا هو الذي أنكره الله عز وجل على عباده. ولو أنه قال بإذن الله قل أن يخلف بإذن الله نوءه، فإنه حينئذ جعل الأمر لله ولم يجعله للنوء. وأما ما جاء في الآيات فقوله جل وعلا: فلا أقسم بمواقع النجوم، لا قيل إنها نافية والمنفي محذوف، تقديره لا صحة لما تزعمون من أن القرآن سحر أو كذب أو شعر أو كهانة. أقسم بمواقع النجوم إنه لقرآن كريم، فأقسم لا علاقة لها بلا إطلاقا، فلا نفي لأمر كان في أذهان أولئك القوم يبنون عليه نظريتهم، وهو أن القرآن شعر أو سحر أو كهانة. فقال الله تعالى: لا أقسم بمواقع النجوم إنه لقرآن كريم. وقيل إن لا للتنبيه، والجملة بعدها مثبتة لأن لا بمعنى انتبه، ورجح بعض أهل العلم هذا المعنى. وافترض الشارح رحمه الله سؤالا قال: إن قيل ما الفائدة من إقسامه سبحانه مع أنه جل وعلا صادق بلا قسم، لأن القسم إن كان لقوم يؤمنون به ويصدقون كلامه فلا حاجة إليه، وإن كان لقوم لا يؤمنون به فلا فائدة فيه. قال تعالى: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، فيجاب عنه بأن فائدة القسم من وجوه أن هذا أسلوب من أساليب اللغة العربية لتأكيد الأشياء وتثبيتها، ولو كانت معلومة عند الجميع أو كانت منكرة عند المخاطب، والقرآن إنما نزل بلغة العرب بلسان عربي مبين. والأمر الثاني هو أن المؤمن يزداد إيمانه ويقينه، ووجود المؤكدات هذا من أساليب اللغة العربية التي تزيد في يقين الإنسان، كما جاء في قول إبراهيم مما ذكره الله تعالى بقوله: ربي أرني أنظر إليك، ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. والأمر الثالث أن الله تبارك وتعالى يقسم بأمور عظيمة دالة على كمال قدرته وعظمته، لينبه بعظمة المخلوق على عظمة خالقه، وأن الخالق جل وعلا هو أعظم من خلقه، فكأنه يقيم بهذا القسم البراهين على صحة ما أقسم عليه بواسطة عظم ما أقسم به جل وعلا. والأمر الرابع قال: التنويه بحال المقسم به، لأنه تعالى لا يقسم إلا بشيء عظيم. والخامس الاهتمام بالمقسم عليه وأنه جدير بالعناية والإثبات. أقسم الله تعالى بمواقع النجوم لما فيها من الدلالة على كمال القدرة في هذا الانتظام البديع، وما فيها من مناسبة المقسم به والمقسم عليه، وهو القرآن المحفوظ الذي حفظ الله تعالى السماء بسبب نزوله بالشهب، فإن السماء عند بدء نزول القرآن ملئت حرسا شديدا وشهبا، فالله تعالى أقسم بمواقع النجوم والتي هي الأفلاك المعروفة والمشاهدة. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، أي أن هذا القسم لو تعلمون ما يدل عليه فإنه قسم عظيم، لأنه قسم الله بشيء من خلقه عظيم، فهو قسم العظيم جل جلاله بخلق من خلقه عظيم على أمر عظيم. ما هو؟ لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم. الله تبارك وتعالى أقسم على أنه قرآن كريم، والقرآن مصدر مثل غفران وشكران، وهو بمعنى اسم الفاعل، فالمعنى أنه جامع للمعاني التي تضمنتها الكتب السابقة من المصالح والمنافع، كما جاء في قوله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فكل ما في الكتب التي أنزلها الله تعالى على عباده السابقين من الأنبياء والرسل، كل ما فيها من الخير موجود في القرآن ويزيد عليها. وهذا تنبيه على أن من كان عنده القرآن لا يلتفت لغيره، وأن هذا القرآن ناسخ لغيره. ولما رأى رسولنا صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب معه كراس من التوراة غضب، وقال عليه الصلاة والسلام: ألم آتي بها بيضاء نقية يا ابن الخطاب؟ والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي حاجة لأحد أن يذهب يقرأ الإنجيل أو يقرأ التوراة أو يقرأ صحف إبراهيم أو يقرأ الزبور أو غيرها. كل خير نزل في الكتب السماوية هو موجود في القرآن وزيادة عليها. وهذه الآية قوله تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتب السابقة ومهيمنا عليه، يعني فيها الخير الموجود في تلك وزيادة، خير كثير لم يوجد في تلك الكتب. ومعنى قرآن يعني مجموع أحكام وقصص وعبر ودلالات ومعجزات وأدلة وبراهين اجتمعت لكم في هذا المصحف، في هذا القرآن، القرآن العظيم، القرآن الكريم، القرآن المجيد. وهنا يقول إنه لقرآن كريم. الله تبارك وتعالى أطلق على هذا القرآن بأنه كريم، والكرم يطلق على معان منها البهاء والحسن، ويطلق على كثرة العطاء، والقرآن كثير العطاء وفيه البهاء والحسن، فكله خير وكله بركة وكله نعمة وكله حسن وجمال وبهاء وراحة وأنس وهدى للمتقين. حميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. القرآن نزل معجزة خالدة وليس معجزة تحدث مرة أو وقت وجود نبيها وتنتهي بموته، فمعجزة نبينا صلى الله عليه وسلم القرآن باقية من عهده إلى أن تقوم الساعة. أولا أن الله تعالى تحدى لو اجتمع المكلفون الذين نزل لهم القرآن وهم الجن والإنس المخاطبون بهذا القرآن، لو اجتمعوا واتفقوا متقدمهم ومتأخرهم على أن يأتوا ليس بأحسن بل بمثل هذا القرآن لا يستطيعون. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. يعني لو اتفق الجن والإنس على تشكيل لجان وعقد مؤتمرات لأجل كتابة ما يحاكي ويشابه القرآن لا يستطيعون بحال من الأحوال. وتحداهم الله بأن يأتوا بعشر سور، وتحداهم الله أن يأتوا بسورة واحدة وما استطاعوا. القرآن مما كون من 28 حرفا التي تعرفونها كلكم، ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء إلى ياء 28، هذه مكونات القرآن 28 حرف ليس فيه زيادة عليها أبدا، وتعرفونها أنتم عربكم وإنسكم وجنكم. ومع هذا لو اجتمعوا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله أبدا. الجيل الذي بعث فيه محمد صلى الله عليه وسلم كان هو أفصح أجيال اللغة العربية وأفضل مستوى ثقافي للغة العربية من الفصاحة كان في عهده عليه الصلاة والسلام. فكان يقرأ عليهم القرآن ويعلمهم القرآن ويدعوهم إلى القرآن ويبين لهم آياته فيصغون إليه ويتلذذون به، ولكن لا يريدون أن يؤمنوا لأمر آخر وهو مخافة التبعية، التبعية لمحمد صلى الله وسلم وبارك عليه، لا يريدونها، هم يريدون أن يبقوا على زعامتهم. ولهذا لما أنهم تضايقوا منه قالوا إنه شاعر، ففكروا فيها ما يصلح شاعر، كلامه ما هو شاعر، قالوا إنه كاهن، لكن كلامه رفيع، ما هو لعبة كهان، قالوا ساحر يغطي على الناس بسحره، لكن ما فيه عبث، ما فيه أحد يصرع ولا فيه شيء من أعمال السحرة، قالوا إذا مجنون ما قدروا يحصلون شيء. أرسلوا عتبة ابن ربيعة من زعماء مكة، قالوا اذهب إلى ابن أخيك وقل له إن كان يريد مالا نعطيه من المال ما شاء، وإن كان يريد جاها نسوده، وإن كان يريد نساء نزوجه أحسن النساء، على أن يكف عن هذا الأمر ويتركنا وآلهتنا. فذهب إليه وجلس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك على رسول الله، وقال يا ابن أخي إن القوم، يعني جماعتك أهل مكة، أرسلوني إليك يقولون إن كنت تريد كذا أو تريد كذا أو تريد كذا أو تريد كذا كلها جاهزة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم استمع، فقرأ عليه حاميم فصلت إلى أن وصل إلى قوله تعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فقال أمسك عليك أمسك عليك، أسألك بالرحم أسألك بالرحم أسألك بالرحم، لا تهلكنا. ثم قام وعاد إلى قومه وإذا وجهه يبرق، وكان صناديد المشركين في مكة هنا في الحرم عند الكعبة، قالوا شوفوا انظروا إلى وجه هذا الرجل إنه صبا، صبا عندهم بمعنى تحول عن دينه إلى دين آخر. قال ما صبوت، قالوا سحرك محمد. ونقول صلى الله عليه وسلم، قال يا قوم ما هو بسحر؟ أعرف السحر. ما هو بشعر؟ أعرف الشعر. أنا أعرفكم بالشعر. ما هو بكهانة؟ إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه يعلو ولا يعلى عليه. فكلام الله تعالى أعظم النعم، ولهذا ينبغي أن تنفق فيه الأيام والليالي، ويشغل الناس نفوسهم بقراءته وفهمه وتدبره والعمل بما يدل عليه، فإن هذا القرآن نزل ليكون نظاما للحياة، هذا القرآن نظام للعقيدة ونظام للعبادة ونظام للمعاملات ونظام للأخلاق، كل خير هو فيه، فيجب أن تفنى فيه الأعمار وتشغل به الأوقات، وأن يحرص الإنسان على أن يعلم أولاده لكتاب الله منذ نعومة أظفارهم، ويحفظ كلام الله. والإنسان الذي يحفظ كلام الله يكون حصنا له ووقاية، ويكون دليلا له ومرشدا إلى طرق السعادة. فالله تعالى يقول: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. في كتاب مكنون، الكتاب بمعنى مكتوب. قال بعض المفسرين أن المراد به هو اللوح المحفوظ، وقال بعضهم إنه هو القرآن، والقرآن مأخوذ من اللوح المحفوظ. والإنسان إذا تأمل هذه الآيات جاء بعدها قوله: لا يمسه إلا المطهرون. والذي هو عرضة للمس هو المصحف، والذين حوله قد يكون فيهم مطهرون وغير مطهرين. أما اللوح المحفوظ فإنه ليس حوله إلا المطهرون، ليس حوله إلا الملائكة، فهم كلهم مطهرون. وأعقب ذلك بقوله تعالى: تنزيل من رب العالمين. والتنزيل إنما هو للقرآن وليس للوح المحفوظ. ثم قال تعالى: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. وهذا الحديث إشارة إلى القرآن الذي نزل من عند الله بقوله: تنزيل من رب العالمين. فالله تعالى نزل هذا القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم علمه للصحابة رضي الله عنهم، والصحابة علموه لمن جاء بعدهم، ثم تتابع الناس في تعليمه إلى أن وصل إليكم في هذا الزمن بالسند المتصل من قارئ إلى قارئ. أي واحد منكم تعلم القرآن تعلمه على محفظ وعلى مقرئ، وإلا يغلط ولا يحسن النطق بآياته. الإنسان الذي يتقن قراءته يجود أحكامه هو الذي أخذه بالسند على مقرئ، والمقرئ أخذه من شيخه، وشيخه من شيخه، وشيخه من شيخه، إلى أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى جبريل، إلى الله جل وعلا. والله تعالى تكلم بهذا القرآن بحروف وأصوات، فهذا هو كلام الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. فالله تعالى نزل هذا القرآن، والتنزيل يدل على علو المنزل، فهذا يدل على علو الله تعالى على خلقه، فهو جل وعلا فوق عرشه بائن من خلقه، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، يعلم دبيب النملة على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ويعلم حركة الحيتان في قيعان البحار، وهو فوق عرشه جل جلاله، كما قال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فقوله تعالى: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، هذا استفهام توبيخ وإنكار. والمدهن هو الذي يخاف من غيره ويحابيه ويتنازل عن بعض الأمور المسلمة. ودوا لو تدهنوا فيدهنون. المداهن مذموم، فالإنسان لا يجوز له أن يداهن في دين الله. والمداهنة معناه أن تتنازل عن بعض الأحكام الشرعية لترضي الكافر، لترضي الخصم، وهذا عار على المسلم، وهذا خلل في العقيدة. وأما المداراة وهو أن تتنازل عن بعض حقوقك الشخصية لتحصل أمورا تعود على الدين بالنفع، فهذه لا حرج فيها. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل صلح الحديبية مداراة للمشركين،
وظن بعض الصحابة أن هذا انهزام وأشكل عليهم ذلك، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألست رسول الله؟ فهو عليه الصلاة والسلام لم يتنازل عن الحق، لكن ما لا مانع نؤجل العمرة هذه السنة ونأتي السنة الجاية القادمة لدفع مفسدة أضر وتحصيل منفعة أكبر للإسلام والمسلمين. فعاد هذه السنة وجاء السنة التي تليها في السنة السابعة ومعه عدد كبير من المسلمين. الشاهد الذي من أجله ساق المؤلف رحمه الله هذه الآيات في هذا الباب قوله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني أتجعلون شكر رزقكم، أي ما أعطاكم الله تعالى من الأرزاق من المطر ومن نزول القرآن، تجعلون شكر هذه النعم أن تكذبوا بها وتجحدونها. فالواجب عليكم أن تجعلوا شكر نعمكم على ما رزقكم، لا أنكم تكذبون وتنسبون النعم لغير المنعم. فالإنسان إذا وصل إليه خير فيشكر ربه على ما أولاه من النعم ويعترف له بهذه النعمة، فيحمد ربه ويستعمل قواه فيما يقربه إلى الله، لا أن يجحد فضل المنعم ويستعمل النعم فيما يغضب الله، فإن هذا من نكران النعم وجحدها. يعني تجعلون شكركم تكذيبا بدلا من أن تقابلوا ربكم بالثناء عليه وطاعته والانقياد لأمره ونهيه، يكون عكس ذلك: أنعم عليكم بالنعم التامة ثم تتنكرون لذلك وتستعملون ما أنعم به عليكم من الصحة والمال والولد والجاه وغيرها، أنكم لا تطيعون الله وتجاهرون بمعاصيه. فهذا من كفر النعم ومن جحد النعم ومن التعدي على حقوق الله تبارك وتعالى. قارون عندما قيل له: أحسن كما أحسن الله إليك، ماذا قال؟ قال: إنما أوتيته على علم عندي، يعني هذه النعم أنا حصلتها بشطارتي، أنا عندي علم ومعرفة وذكاء وخبرة وفن التجارة، فأنا اللي حصلتها، ما لحد فضل، لا الله ولا غيره. فالناس الذين ينظرون إلى المنظر الخارجي قالوا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. فماذا كانت العقوبة؟ فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كانوا منتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا. وهذه المسألة يجب أن يعرفها كل إنسان في حاله، يدرس نفسه هو في بيته وينظر إلى عدد النعم التي تحيط به في نفسه هو، في زوجته، في أبنائه وبناته، في والديه، في أمنه، في رزقه، في تعامله مع الناس، فيما يحيط به من الأمن. كل هذه النعم تعيشها أنت أيها الإنسان، ولو تغيرت عليك ماذا ستكون حالك؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لكن هذه النعم تحتاج منك إلى تقييد وإلى ربط، فتعترف للمنعم بنعمته وتعمل على شكر هذه النعم لئلا تزول عنك كما زالت عن غيرك. فالله تعالى ضرب الأمثلة الكثيرة والمتنوعة. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله، ما الذي حصل؟ فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. لماذا؟ بما كانوا يصنعون، ليس ظلما لهم ولا تعدي عليهم، هم الذين يستحقون هذا، هم الذين جحدوا فضل الله، فعاقبهم الله على هذا بسبب صنعهم وتنكرهم ومخالفتهم لأمر الله. ويقول تعالى في آية أخرى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فالله تعالى ينبه الناس على بعض أخطائهم لعلهم ينتبهون ويرجعوا، لا يستمروا في غيهم وضلالهم وعنادهم وغفلتهم وصدودهم عن أمر الله، وإنما الواجب عليهم الاستقامة على هذا الدين والبعد عن كل ما يغضب الله تعالى من فعل المعاصي أو ترك الواجبات. فيسارع الإنسان لفعل الواجبات ويحذر عن أن يجرؤ على شيء من المحرمات. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.